يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. بوليصة التأمين في هذا السفر البعيد عنوانها يا علي، 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 الذي حبه عنوان في رأس صحائف أعمالنا. تصديق بوليصة التأمين هذه من مكتب سيدة الدنيا والآخرة، إنها آية الله العظمى، النسخة الإلهية الحقيقية قطعا، وليست تلك النسخ المزورة التي تنتشر هنا وهناك. إمام الأئمة من ولدها، من المجتبى إلى القائم، حجة الحجج فاطمة التي فطمت ذريتها وشيعتها من النار، قيمة الدين القائمة، وزبدة زبدة الفيض كله بقية الله، ملاذنا الأول والأخير، يوم ندعو كل أناس بإمامهم. الأمان، الأمان يا صاحب الزمان، هذا هو دليل المسافر، إنه السفر الطويل البعيد كما يصفه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الحلقة 26. سلام عليكم، وأسعد الله أيامكم بحب علي وآل علي. هذه هي الحلقة 26 من برنامجنا دليل المسافر. الكلام يتواصل في محطات هذا الطريق. وصلنا إلى المحطة 6، أشراط الساعة، ومثلما قلت لكم الأشراط جمع لشرط، والشرط العلامة. أشراط الساعة علامات الساعة، وهذا هو الجزء الثاني من حديثي تحت هذا العنوان، المحطة 6، أشراط الساعة. إنه عنوان قرآني كما بينت لكم في الحلقة الماضية. إنها الآية 18 بعد البسملة من سورة محمد صلى الله عليه وآله، فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. فقد جاء أشراطها، إنها أشراط الساعة. هذه المحطة تكون متصلة بالمحطة التي قبلها. المحطة التي قبلها إنها المحطة الخامسة، الرجع. وبنهاية عصر الرجعة العظيمة في عالمنا الدنيوي، حين أتحدث عن العالم الدنيوي إنني لا أتحدث عن الأرض فقط، وإنما كل ما تحت سماء الدنيا، والأرض جزء من ذلك. حين ينتهي عصر الرجعة العظيمة في عالمنا الدنيوي، فإننا داخلون على مرحلة جديدة، على محطة جديدة، إنها محطة أشراط الساعة. أعيد قراءة آخر حديث تلوته على مسامعكم في الحلقة الماضية، كي يكون البحث مترابطا والحديث متواصلا. كنت قد قرأت عليكم من كتاب كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وهذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي، قم المقدسة، صفحة 260، الحديث 24، عن عبد الله بن سليمان العامري، عن صادق العترة صلوات الله عليه. ما زالت الأرض، هذا كلام إمامنا الصادق، ما زالت الأرض إلا ولله تعالى ذكره فيها حجة، يعرف الحلال والحرام ويدعو إلى سبيل الله جل وعز، ولا ينقطع الحجة من الأرض إلا 40 يوما قبل يوم القيامة، بعد نهاية عصر الرجعة العظيمة. إنها الأيام التي تتوالى فيها الأحداث الهائلة جدا، حيث تبدأ أشراط الساعة بكل تفاصيلها، ولا ينقطع الحجة من الأرض إلا 40 يوما. ليس المراد أن المدة الزمانية لمحطة أشراط الساعة تستمر إلى 40 يوما، ليس المراد هذا. الإمام يتحدث عن هذه الفترة الزمانية التي يرفع فيها آل محمد من هذا العالم الدنيوي، وبعد ذلك يرفع لطفهم بالتدريج. إنها الفترة التي ترفع فيها الحجة، حينما لا يكون لله في خلقه من نروبة، كما يعبرون في كلماتهم الشريفة، فليس لله في خلقه حينئذ من روبة، والروبة هي الحاجة كما بينوا لنا، وقرأت لكم الأحاديث التي تناولت هذا المضمون في الحلقة الماضية. ولا ينقطع الحجة من الأرض إلا 40 يوما قبل يوم القيامة، فإذا رفعت الحجة أغلق باب التوبة، ولن ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، ولن ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أن ترفع الحجة، أولئك شرار خلق الله، وفي نسخة أولئك شرار من خلق الله، المعنى واحد، أولئك شرار خلق الله وهم الذين تقوم عليهم القيامة. مر الكلام في أن المحطة الخامسة هي الرجعة، وهي محطة تدوم زمانا طويلا. الدولة الخاتمة المحمدية العظمى تستمر 50,000 سنة. مرت الأحاديث والبيانات فيما يرتبط بهذا الموضوع. فحينما تطوى مرحلة الرجعة إنما ينتهي العمر الافتراضي لدولة الحق، فهناك جولة الباطل منذ زمان أبينا آدم إلى يوم الظهور الشريف، ومن يوم الظهور الشريف إلى آخر يوم في الدولة المحمدية العظمى، هذه هي دولة الحق. فحينما ينتهي العمر الافتراضي لدولة الحق، وحينئذ سيرفع محمد وآل محمد من العالم الدنيوي، وبالتدريج يرفع لطفهم الخاص. هناك لطف عام وهناك لطف خاص. اللطف العام إنه لا بد أن يكون ما دام هناك موجود، بغض النظر عن مرتبة هذا الموجود، بغض النظر عن طبيعة هذا الموجود، بغض النظر عن محاسن هذا الموجود وعن قبائحه. الموجود موجود وهو خير، وهذا الخير لطف، وهذا اللطف من ألطاف الصادر الأول كما يعبر الفلاسفة الإلهيون والحكماء عن ذلك. الحقيقة المحمدية الأعظم من ألطافها ما يلبسه كل موجود من سربال الوجود ومن ثياب التحقق على صفحة شيئية هذا العالم، على صفحة تشيؤ هذا العالم. والمراد من التشيؤ أن يكون شيئا، أن يكون موجودا، أن يكون حقيقة قائمة قد تقومت بمقومات وجودها. أنا لا أريد أن أحول الحلقة إلى ساحة لحشد المصطلحات الفلسفية، فإذا ما طويت مرحلة الرجعة وارتفعت الحجة، وشيئا فشيئا بدأت علائم الزوال والاندثار والتغير والتبدل تتسرب إلى هذا العالم، وصولا إلى مرحلة الطي العظيم يوم يطوى هذا الكون مثلما عبر القرآن كطي السجل للكتب. إنها إرهاصات مرحلة محطة أشراط الساعة. حين أقول إنها إرهاصات هذه الأربعون يوما التي أشارت إليها الرواية المروية عن إمامنا الصادق والتي تلوتها على مسامعكم قبل قليل. وهنا قد يطرح سؤال نفسه، سؤال من المنطقي أن يطرح هنا، لماذا يرفع محمد وآل محمد، ولماذا يرفع لطفهم بعد ذلك، لطفهم الخاص، ولماذا يتحول المجتمع البشري السعيد الذي كان ينعم في الدولة المحمدية العظمى إلى مجتمع ينتشر فيه الفساد والإفساد؟ لقد أشرت إلى مثال تقريبي في الحلقة الماضية من أن غيبة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه الحكمة هي الحكمة واضحة فيها. هذا هو كتاب الغيبة لشيخنا النعماني رضوان الله تعالى عليه، المتوفى سنة 360 للهجرة، إنه من تلامذة شيخنا الكليني صاحب الكافي. هذه الطبعة هي طبعة أنوار الهدى الأولى 1422 هجري قمري، صفحة 282، الحديث 53، عن هشام بن سالم عن إمامنا الصادق أنه قال: ما يكون هذا الأمر؟ الإمام يتحدث عن ظهور إمام زماننا، لماذا غاب إمام زماننا؟ لا أريد أن أجعل الحلقة للحديث في هذا الموضوع الذي قد يتشعب فيه الكلام، ولكن بالمجمل هناك ما هو مرتبط بالمجتمع البشري بنحو عام، بالمجتمع الذي يدعي أنه من أمة محمد صلى الله عليه وآله، وبالمجتمع الذي يدعي أنه من شيعة علي وآل علي. هناك ما يرتبط بالناس على اختلاف طبقاتهم التي أشرت إليها، له مدخلية واضحة جدا فيما يرتبط بغيبة إمام زماننا. ولذا فإن الإمام صلوات الله وسلامه عليه في أول خروجه ماذا يصنع؟ يضع يده على رؤوس العباد، على رؤوس الخلق، كي يجمع بذلك عقولهم. هناك خلل بنيوي في الواقع المجتمعي على المستوى الديني، على المستوى المعرفي والثقافي، على المستوى العقائدي، على المستوى الاجتماعي، على المستوى السياسي، قولوا ما تشاءون. أنا لا أريد أن أتحدث في هذا الموضوع، فهذا الموضوع موضوع واسع عريض. أعود إلى الرواية التي أشرت إليها عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عن إمامنا الصادق أنه قال: ما يكون هذا الأمر؟ وهو ظهور إمام زماننا. ما يكون هذا الأمر حتى لا يبقى صنف من الناس إلا وقد ولوا على الناس، حتى لا يقول قائل: إنا لو ولينا لعدلنا، ثم يقوم القائم بالحق والعادل. فإن محمدا وآل محمد لا يقاس بهم أحد، وإن مشروع محمد وآل محمد لا يقاس به مشروع، لا في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل، على الأقل هذا ما أعتقده أنا وأمثالي، ما نعتقده نحن. فمحمد وآل محمد لا يقاس بهم أحد ولا يقاسون بأحد، ومشروع محمد وآل محمد لا يقاس بمشروع أبدا. ولذا فإن الجميع ممن يجدون في أنفسهم أنهم يملكون مشروع قيادة، مشروع حكم، مشروع تنظيم لحياة الناس، لا بد أن يحكموا. وقد جربت البشرية ما جربت، وجربنا نحن في واقعنا المسلم ما جربنا، وجربنا أيضا في واقعنا الشيعي ما جربنا. الجميع وصلوا إلى الحكم وكانوا يقولون ما يقولون، وحين وصلوا أفسدوا وعبثوا ما عبثوا. ما يكون هذا الأمر حتى لا يبقى صنف من الناس إلا وقد ولوا على الناس، حتى لا يقول قائلون: إنا لو ولينا لعدلنا. والحديث عن الولاية هنا إنها ولاية الحكم الدنيوي، ما يرتبط برئاسة الدنيا وشؤون الدنيا، وما يرتبط بشؤون الدين ورئاسة الدين التي تتمثل في واقعنا الشيعي بمراجع الشيعة. نحن قد جربنا غير الدينيين، وجربنا الدينيين في مستوى السياسة والرئاسة الدنيوية، وفي مستوى السياسة والرئاسة الدينية جربنا الجميع، وكلما وضعنا يدا على جهة من الجهات وقلنا هي هذه، فإنها قد نجست في أيدينا. من الآخر، هناك تعابير وأمثلة في الثقافة الشعبية العراقية تناسب هذا المقام من جهة معناها، لكنها ليست مناسبة أن تطرح عبر وسائل الإعلام. فكلما وضعنا أيدينا على جهة من الجهات نجست تلك الجهة في أيدينا. وكلما تصورنا الأمانة في حزب من الأحزاب، في مجموعة من المجموعات، في مرجعية من المرجعيات، يظهر لنا بعد ذلك أنه لص خبيث، تظهر اللصوصية الخبيثة الماكرة بنحو لا يتصور، مثلما يقول صالح ابن عبد القدوس شاعر عباسي في بائيته المشهورة: صرمت حبالك بعد وصلك زينب، إلى أن يقول: يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ عنك كما يروغ الثعلب. هكذا وجدنا الأمور أينما توجهنا، هذا هو نصيبنا. ربما أنتم وجدتم شيئا غير ذلك، أنا ما وجدت غير هذا، هذا هو الذي جنيته وهذا هو الذي لمسته. وإنني أتحدث عن الواقع الديني الشيعي، إنني أتحدث عن الواقع النجفي والقمي، إنني أتحدث عن الواقع المرجعي المعاصر، إنني أتحدث عن الواقع الذي عاصرته وعايشته في أجواء المرجعية وما يرتبط بها من دون استثناء، وفي واقع الأحزاب الشيعية الدينية السياسية بكل أشكالها تحت أي عنوان. ليس بالضرورة أن تعنون بعنوان حزب، مرادي من الأحزاب التجمعات، فإنني لا أتحدث عن مصطلح سياسي بعينه، إنني أتحدث عن التجمعات. هذا هو الصادق يقول: ما يكون هذا الأمر حتى لا يبقى صنف من الناس إلا وقد ولوا على الناس، حتى لا يقول قائل: إنا لو ولينا لعدلنا، ثم يقوم القائم بالحق والعادل فيكون مميزا، يكون مشخصا. هذا مثال محمدي علوي لا يقاس بأحد ولا يقاس به أحد. وهذا مشروع محمدي علوي لا يقاس به مشروع. الأمر هو هو، ما ذكرته هنا إنما هو تقريب، وتمثيل لما سيكون من انطواء عصر الرجعة العظيمة، ومن انتشار الفساد والإفساد في واقع المجتمع البشري، في واقع المجتمع الدنيوي، في عالم الدنيا. حديثنا عن مجتمعنا البشري، وهذا الكلام ينطبق على سائر المجتمعات الأخرى التي هي كثيرة كما يبدو من خلال ما عندنا من المعطيات المعصومية، فهناك مجتمعات كثيرة في هذا العالم الوسيع الفسيح. نذهب إلى فاصل. أعود بكم إلى الدستور الكريم وإلى المثال الشريف وإلى الحديث المنير وإلى القول البليغ الكامل، إنها الزيارة الجامعة الكبيرة. ماذا نقرأ فيها؟ وأنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان. في هذا المقطع: وجعل صلاتنا عليكم وما خصنا به من ولايتكم طيبا لخلقنا وطهارة لأنفسنا وتزكية لنا وكفارة لذنوبنا، فكنا عنده مسلمين بفضلكم ومعروفين بتصديقنا إياكم. هذا المضمون نحن نقرأه، نتلبس به في كل لحظة من حياتنا. يمكننا أن نحقق هذا المعنى في كل لحظة من لحظات حياتنا قبل موتنا، وهذا المعنى يمكن أن يتحقق في مرحلة الرجعة أيضا. المضمون هو هو، فنحن نصلي عليهم إن كنا في حياتنا قبل موتنا أو إن كنا من الراجعين، ففي فترة الرجعة إننا نصلي عليهم، والقانون هو هو. نص الزيارة الجامعة الكبيرة ليس مخصوصا بمقطع زماني معين، هذه الزيارة دستورهم، ونحن على الأرض قبل الموت ودستورهم في عصر الرجعة أيضا. هذه الزيارة دستورهم في عصر الرجعة أيضا. قد يختلف مستوى الفهم عندنا، ففي مرحلة الرجعة يكون الفهم في مستوى آخر. فماذا نقرأ في هذه الزيارة الشريفة؟ فكنا عنده مسلمين بفضلكم ومعروفين بتصديقنا إياكم، فبلغ الله بكم أشرف محل المكرمين وأعلى منازل المقربين وأرفع درجات المرسلين، حيث لا يلحقه لاحق، لا يقاس بهم أحد ولا يقاسون بأحد، حيث لا يلحقه لاحق ولا يفوقه فائق. الفائق هو المتفوق. حيث لا يلحقه لاحق ولا يفوقه فائق ولا يسبقه سابق ولا يطمع في إدراكه طامع. هنا التفتوا إلى هذه الجمل والعبائر: حتى لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا صديق ولا شهيد ولا عالم ولا جاهل ولا دني ولا فاضل ولا مؤمن صالح ولا فاجر طالح ولا جبار عنيد ولا شيطان مريد ولا خلق فيما بين ذلك شهيد، إلا عرفهم جلالة أمركم وعظم خطركم. الخطر علو المنزلة. إلا عرفهم جلالة أمركم وعظم خطركم وكبر شأنكم وتمام نوركم وصدق مقاعدكم وثبات مقامكم وشرف محلكم ومنزلتكم عنده وكرامتكم عليه وخاصتكم لديه وقرب منزلتكم منه. هذا المضمون يتحقق في كل أيامهم. أيامهم ثلاثة، أيام الله ثلاثة، أيام الله ثلاثة: يوم القائم، يوم الكرة، ويوم القيامة. أما يوم القائم إنه يوم ظهور إمامنا، فلن تبقى مجموعة تمتلك مشروعا وتدعي من أنها لو فسح لها المجال وطبقت مشروعها فإنها إذا ما حكمت ستعدل. فلا تبقى مجموعة إلا وحكمت وظلمت، كل بحسبه. الظلم موجود، ولكن كل حاكم يكون له مقدار من الظلم بحسبه. البعض منهم مثلما يقول أمير المؤمنين: أسد حطوم خير من سلطان غشوم. البعض منهم بهذه الدرجة، والبعض منهم بدرجات أخرى. فما من أحد يقول: لو أنني حكمت لعدلت إلا ويحكم، حتى يتضح من أن الحق ومن أن العدل ومن أن الهدى ليس إلا في محمد وآل محمد. وحينئذ يتجلى هذا المعنى، هذا المعنى يتجلى بما يتناسب، وذلك اليوم إنه يوم القائم. حين أقول يوم القائم إنني لا أتحدث عن يوم بساعات معينة، المراد من يوم القائم المرحلة التي يمكننا أن نصطلح عليها العصر القائم، العصر المهدوي الأول، منذ اللحظة الأولى لظهوره الشريف إلى آخر لحظة له في تلك المرحلة. هذا هو العصر القائمي الأول. فيوم القائم هو هذا، ويوم الكرة أو يوم الرجعة هو منذ اللحظة التي ينتهي فيها العصر القائمي الأول، فإن عصر الرجعة يبدأ من هنا وينتهي بنهاية الدولة المحمدية العظمى. في هذا المقطع، وهو مقطع طويل جدا، طويل 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 زمانا وعريض مكانا، في هذا المقطع أيضا تتجلى هذه المعاني من أن محمدا وآل محمد لا يقاسون بأحد ولا يقاس بهم أحد، ومشروعهم كذلك. فتتجلى هذه المضامين، وكذلك في يوم القيامة. هذه هي أيام الله وهي أيامهم. فهذا المعنى: حتى لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا صديق ولا شهيد ولا عالم ولا جاهل ولا دني ولا فاضل ولا مؤمن صالح ولا فاجر طالح ولا جبار عنيد ولا شيطان مريد ولا خلق فيما بين ذلك شهيد، إلا عرفهم جلالة أمركم وعظم خطركم وكبر شأنكم وتمام نوركم وصدق مقاعدكم وثبات مقامكم وشرف محلكم ومنزلتكم عنده وكرامتكم عليه وخاصتكم لديه وقرب منزلتكم منه. هذا المعنى سيتجلى في يوم القائم. ومثل ما قلت حين أقول يوم القائم، إنها المرحلة الزمانية التي يكتمل فيها العصر القائمي الأول. ويوم الرجعة منذ نهاية العصر القائمي الأول إلى آخر لحظة من عصر الدولة المحمدية العظمى، هذا كله يوم الرجعة. في يوم الرجعة أيضا يتجلى هذا المعنى، وسيتجلى بنحو أعمق، خصوصا حينما نصل إلى الذروة في الدولة المحمدية العظمى، حين يكون محمد ملكا صلى الله عليه وآله، ويكون علي وفاطمة وأبناؤهما الأئمة المعصومون يكونون وزراء، يكونون أمراء، يكونون عمالا، يكونون موظفين عند رسول الله صلى الله عليه وآله. تلك هي الدولة المحمدية العظمى، تتجلى هذه المعاني. وفي يوم القيامة أيضا، في يوم القيامة في كل مراحلها وفي كل مواقفها وفي كل مقاماتها ومشاهدها. فهذا المضمون سيتجلى بشكل واضح في الأيام الثلاثة. الأيام التي تحدث عنها القرآن في سورة إبراهيم في الآية الخامسة بعد البسملة من سورة إبراهيم، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور، وذكرهم بأيام الله، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور، وذكرهم بأيام الله، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. صبار وليس صابر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، هذا هو الصبار. الصبار هو الذي يصبر ويصابر ويرابط. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. هذه الأيام هي الأيام الثلاثة: يوم القائم، يوم الرجعة، يوم القيامة. أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. في سورة الأحزاب في الآية الثالثة والأربعين، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. في نفس السورة أيضا في الآية 56 بعد البسملة من سورة الأحزاب: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فحينما نصلي على محمد وآل محمد فإن الله يصلي علينا، يصلي هو ويأمر ملائكته أن تصلي علينا، وحينئذ فإن الصلاة هذه، إن الصلاة على محمد وآل محمد الصادرة منا تؤدي إلى أن الله وملائكته يصلون علينا، وذلك يؤدي إلى إخراجنا من الظلمات إلى النور. فالإخراج من الظلمات إلى النور إنما يأتي من هذه البوابة، يأتي من هذه الجهة، من جهة محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. ما عندي وقت، وإلا لرجعت بكم إلى تفسير إمامنا الحسن العسكري كي أقرأ عليكم ما جاء من الروايات التي تتحدث عن علاقة موسى النبي بالصلاة على محمد وآل محمد، ومن أنه كان مأمورا بذلك وكان يأمر أمته بذلك. وهناك تفاصيل كثيرة تحدث عنها إمامنا الحسن العسكري بهذا الخصوص، بخصوص علاقة الديانة اليهودية بذكر محمد وآل محمد، إلى الحد الذي أمروا عند باب حطة أن يسجدوا لمثال مثله الله لمن؟ لمحمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما. باب حطة ما هو؟ إنه الباب الذي من خلاله يدخلون إلى القرية التي قصدوها. مثل الله مثالا لمحمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما على هذا الباب، وأمر اليهود أن يسجدوا للمثالين اللذين هما على الباب. تفسير إمامنا الحسن العسكري قد فصل الكلام، أنا لا أريد أن أذكر ما جاء في هذا التفسير الشريف الذي ينكره كبار مراجع الطائفة من الأموات ومن الأحياء الذين تقلدونهم، وهذا من سوء حظهم، هذا من سوء حظهم، من قلة فهمهم، من جهلهم المركب. هذه المضامين واضحة فيما بين آيات الكتاب الكريم، فيما بين أحاديث العترة الطاهرة، منظومة معرفية ثقافية عقائدية متكاملة. من سوء حظ مراجعنا أن أعرضوا عن ثقافة العترة الطاهرة، ومن سوء حظ الشيعة أن أخذوا ثقافتهم من هؤلاء المراجع، وهذا هو من سوء حظنا العاثر. كان يجب علينا ونحن نقرأ في رسالة الإمام الحجة إلى الشيخ المفيد سنة 410 للهجرة، وهو يتحدث عن أكثر مراجع الشيعة من أنهم نبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. المفترض علينا منذ ذلك الوقت على الشيعة أن يدققوا في أحوال مراجعهم وأن يكتشفوا هذا المرجع من الذين نبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم، فإنه منافر لإمام زمانه. أم ليس من أولئك؟ كان يجب على الشيعة أن تفحص عن تلك الكثرة المتكاثرة من مراجع الشيعة الذين خانوا عهود الإمامة ونقضوا بيعة الغدير، لأن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه في رسالته إلى الشيخ المفيد وهو يخاطب مراجع الشيعة: مذ جنح كثير منكم، كثير مذ جنح كثير منكم والشيعة تقدسهم، وهؤلاء نقلوا ذلك الجنوح وذلك الضلال إلى الذين من بعدهم والشيعة تقدسهم، واستمر الأمر على هذا الحال إلى يومك هذا وسيستمر إن لم ينتبه مراجع الشيعة ويصحح أوضاعهم، سيستمر في هذا المنهج البتري كي يخرجوا جميعا لحرب الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، فهم قد بتروا حديث العترة بترا، وبتروا قرآن محمد وآل محمد بترا، بتروه وأبعدوه عن تفسير علي وآل علي، وجاءوا إلى حديث العترة وبتروه بقذارات علم الرجال وعلم الأصول وغير ذلك. الآيات والأحاديث والأدعية والزيارات كلها تلتقي في نقطة واحدة: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله، ذكرهم كي ينتظروا كي يصبروا إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، فأيام الله قادمة إنه يوم القائم يوم الكرة يوم القيامة. من كان مع محمد وآل محمد فتلك هي الأعياد الحقيقية. نحن اليوم في عيد، ولكن هذا العيد ما هو بعيد إذا أردنا أن نقايسه مع يوم القائم، مع يوم الرجعة التي تتوج بجنة الدنيا العظيمة بدولة محمد وآل محمد. وكذلك يوم القيامة سيكون عيدا إذا كنا في جوار محمد وآل محمد، إذا كنا من أولئك الذين يحادثون الحسين عند العرش وجنانهم تنتظرهم وتأتيهم الرسائل من أهل جنانهم أن أقبلوا، ولكنهم يعرضون عن جنانهم، يجالسون الحسين يجاورونه: قطعا القضية ليست بهذه السذاجة من التعابير، ولكن هذه التعابير بلسان التقريب والمقاربة والمدارات، هذه الحقائق أوسع وأعظم وأكبر من أن تقاس بهذه المقاييس الدنيوية المحدودة الساذجة. المسألة أوسع وأعظم وأعمق. فهذه الأيام هي الأيام الحقيقية للحياة الحقيقية. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. في هذه الأيام تتجلى حقيقة محمد وآل محمد للجميع. في يوم القائم أتحدث عن المرحلة القائمية، في يوم الرجعة أتحدث عن مرحلة الرجعة، في يوم القيامة أتحدث عن مرحلة القيامة الطويلة. في سورة الجاثية وفي الآية الرابعة بعد العاشرة بعد البسملة من هذه السورة، أي من سورة الجاثية، قل للذين آمنوا، آمنوا بعلي وآل علي، آمنوا بآيات محمد وآل محمد، قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. ما المراد من معنى هذه الآية؟ المفسرون يتخبطون من النواصب ومن مراجع الشيعة الذين هم على نفس هذا المنهج. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، الذين لا يرجون أيام الله ما هم بقريبين من الله، فكيف يؤمر الذين آمنوا أن يغفروا؟ وماذا يغفرون لهم؟ هل يغفرون لهم شيئا فعلوه معهم؟ يبرئونهم الذمة مثلا كما نقول، يسامحونهم، أم أنهم يدعون لهم بالمغفرة ويطلبون المغفرة لهم من الله؟ ما المراد من هذه الآية؟ إنها الآية الرابعة بعد العاشرة بعد البسملة من سورة الجاثية، قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. أيام الله ثلاثة، هذه هي ثقافة الكتاب والعترة: يوم القائم، يوم الرجعة، يوم القيامة. والمراد من اليوم هنا مرحلة زمانية طويلة، ليس الحديث عن اليوم الذي ينقسم إلى ليل ونهار، عن أيامنا هذه التي نعيشها. اليوم مرحلة، مقطع زماني. ماذا نقرأ في تفسير القمي بخصوص هذه الآية؟ الآية الرابعة بعد العاشرة بعد البسملة من سورة الجاثية، عن إمامنا الصادق، عن داود ابن كثير، عن صادق العترة صلوات الله عليه، في قوله قل للذين آمنوا، في قوله عز وجل قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، ماذا يقول إمامنا الصادق؟ قال قل للذين مننا عليهم بمعرفتنا أن يغفروا للذين لا يعلمون. كيف؟ فإذا عرفوهم فقد غفروا لهم، فقد غفروا لهم، غفروا لهم نقصهم، غفروا لهم ضلالهم. الغفر هو التغطية، ولذا يقال لما يلبسه المقاتل في ساحة الحرب الخوذة، يقال لها المغفر، لأنها تغطي الرأس وتحفظه من ضرب السيوف. قال: قل للذين مننا عليهم بمعرفتنا أن يغفروا للذين لا يعلمون. فإذا عرفوهم فقد غفروا لهم. إذا عرفوهم العقيدة الصحيحة، لأن العقيدة الصحيحة ستغطي عيوبهم، ستغطي نواقصهم، ستنقلهم إلى دائرة النجاة وتبعدهم عن دائرة الهلاك. قل للذين آمنوا يغفر للذين لا يرجون أيام الله. لا يرجون أيام الله بسبب جهلهم، فهم لا يعرفون أيام الله، لا يعرفونها أساسا بالإجمال ولا يعرفونها بالتفصيل، ولا يعرفون ماذا سيكون موقفهم منها. أيام الله بالإجمال يوم القائم، يوم الرجعة، يوم القيامة، إنها أيام محمد وآل محمد، هذا بالإجمال. أما التفصيل فهذا حديث يطول، لكنني أقول لكم برامج هذه القناة، برامجي وأحاديثي على طول الخط، ما كان منها في الماضي، ما هو في الحاضر، وما سيكون في المستقبل إن بقيت حيا ووفقت لذلك. كل هذا هو في فناء الأيام الثلاثة، إنها الأيام التي نرجوها، إنها الأيام التي ننتظرها، إنها الأيام التي ترتبط عقيدتنا بها. هذه هي أيام محمد وآل محمد، يوم القائم، يوم الرجعة، يوم القيامة، علينا أن نعرفها. فإذا ما عرفنا هذه الأيام وعرفنا من هم الفائزون وعرفنا من هم السادة الحاكمون وعرفنا وعرفنا، حينئذ قد انتقلنا من دائرة الهلاك إلى دائرة النجاة. وهذا هو الذي تتحدث عنه الآية الكريمة، وهي تصب في نفس الاتجاه الذي تحدثت عنه الآية الخامسة بعد البسملة من سورة إبراهيم التي تلوتها عليكم قبل قليل. ماذا جاء في الآية الخامسة بعد البسملة من سورة إبراهيم؟ ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. في أي سياق؟ وذكرهم بأيام الله، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فذكر هذه الأيام والارتباط بهذه الأيام يعيننا على الخروج من الظلمات إلى النور، يأخذنا إلى المغفرة، يأخذنا إلى ساحة الهداية. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، مثلما نقرأ في الآية الثانية والعشرين بعد المئة من سورة الأنعام: أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. أعود إلى سورة الجاثية وإلى الآية الرابعة بعد العاشرة بعد البسملة من هذه السورة، قل للذين آمنوا بعلي وآل علي يغفر للذين لا يرجون أيام الله، إنما يغفرون لهم بتعليمهم العقيدة الصحيحة. نذهب إلى فصل. أيام الله ثلاثة، يوم القائم، يوم الرجعة، يوم القيامة، وهذه هي أيام محمد وآل محمد. والأمر في سورة الجاثية للذين آمنوا أن يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، للذين لا يعرفون هذه الأيام. أنتم تعرفون هذه الثقافة، تعرفون ثقافة أيام محمد وآل محمد، ومن أن هذه الأيام هي التي يرتبط برنامجنا العقائدي بها، تعرفون ذلك. فقد بينت لكم من أن الاعتقاد بالرجعة يعني الاعتقاد بنبوة نبينا، من دون الاعتقاد بالرجعة. وأنا ما بينت شيئا من مضمونها في الحقيقة. ماذا أصنع؟ ضيق الوقت، تشعب الموضوع، وموضوع الرجعة كان جزءا من موضوع طويل عريض يتناوله هذا البرنامج. يوم القائم، يوم الرجعة، يوم القيامة، أيام محمد وآل محمد، في كل يوم من هذه الأيام سيتجلى هذا المعنى بحسب ذلك اليوم. أنا لا أتحدث عن ساعة معينة، وإنما عبر العصر القائمي سيتجلى هذا المعنى، ويتجلى ويتجلى على جميع المستويات، يتجلى على جميع المستويات حتى لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا 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 إلى آخر المقطع. عودوا إليه واقرؤوه بتدبر، اقرأوا هذا المقطع بتدبر، فإن الحديث هنا عن كل المخلوقات، عن الإنس بصالحهم وطالحهم، وعن الجن بصالحهم وطالحهم، وعن شياطين إبليس، ولا شيطان مريد. هذا العنوان، عنوان لإبليس، فإن إبليس هو الشيطان المريد. ولا جبار عنيد ولا شيطان مريد. الشيطان المريد عنوان لإبليس وأتباعه، وأتباعه أمة كبيرة جدا. المقطع يتحدث عن الإنس بصالحهم وطالحهم، عن الجن بصالحهم وطالحهم، عن إبليس وشياطينه بكل مراتبهم ورتبهم، وعن سائر المخلوقات، ولا خلق فيما بين ذلك شهيد. فضلا عن المراتب العالية من الرسل والأنبياء والملائكة المقربين، لأن المقطع يبدأ هكذا: حتى لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا صديق ولا شهيد. فعالم الملائكة وعالم الأنبياء والرسل وعالم الأنس بصالحهم وطالحهم وعالم الجن وعالم الأبالسة والشياطين وسائر العوالم الأخرى، لأن الرسالة المحمدية هي للعالمين جميعا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ومر الكلام في هذا، لا أعيد ما تقدم من حديث. ولا خلق فيما بين ذلك شهيد إلا عرفهم جلالة أمركم. هذا المضمون في الزيارة الجامعة الكبيرة يتجلى في يوم القائم بحسب خصوصيات ذلك العصر، وليس في ثانية أو لحظة، وإنما يتجلى في جميع الاتجاهات وفي كل الآفاق وعند كل الأنفس. وكذاك الكلام هو فيما يرتبط بيوم الرجعة، وهو فيما يرتبط بيوم القيامة. وإذا ما دققتم النظر في هذه الجمل، فإن الجمل ليست مربوطة بزمن معين، مثلما قلت لكم الزيارة الجامعة الكبيرة ليست مخصوصة لعصر معين، إنها القول البليغ الكامل. يوم غد الخميس البرنامج سيكون زهرائيون، وسأعود لأكمل حديثي في أشراط الساعة في يوم الجمعة. يوم غد سأحدثكم عن جانب من الزيارة الجامعة الكبيرة، وعن الرجعة في أجواء الزيارة الجامعة الكبيرة، لأن تسلسل الحديث في البرنامج سيقودني إلى هذه الجهة. فهذه العبائر ليست خاصة بمقطع زماني معين، دقق النظر فيها بإمعان وبروية. ستجدون أن العبائر مع هذا الفهم الذي بينته لكم عن الأيام الإلهية الثلاثة، يوم القائم، يوم الكرة، ويوم القيامة، نذهب إلى فاصل. مثلما بينت الأحاديث الشريفة من أنه ما من أحد يقول لو أنني حكمت لعدلت، فإنه سيحكم وسيكون ظالما. قطعا ليس المراد من هذا الكلام أن يأتي أي شخص ويقول لو أنني حكمت لعدلت فلا بد أن يحكم. القضية ليست هكذا، وإنما إذا كان هناك من مشروع ومن أناس يقومون على هذا المشروع ومن فكر وراية وقيادة، هذا هو الذي يقصد بما أشارت إليه الروايات الشريفة، فيحكمون ويظلمون، وبعد ذلك تتبين العدالة المهدوية. ولذا الأئمة يقولون أما إن عدله سيدخل عليهم جوف بيوتهم مثلما يدخل الحر والبرد، مثلما يدخل الحر والبرد إلى أجواف بيوتهم، فإن عدله صلوات الله عليه إنه العدل القائمي المهدوي، فإن عدله سيدخل أجواف بيوتهم مثلما يدخل الحر والبرد. وحينئذ يتبين فضل محمد وآل محمد، كذاك الأمر في الرجعة، وكذاك الأمر في القيامة حين تشهد الخلائق بنفسها المنزلة العالية ليس لمحمد وآل محمد، وإنما لأوليائهم، لأوليائهم القريبين منهم، سيعرفون عظمة منزلة أولياء محمد وآل محمد، لأن منازل محمد وآل محمد شأنها أسمى وأسمى وأسمى، وأعلى وأعلى وأعلى، وأغلى وأغلى وأغلى، وكذلك هي أبعد عن إدراك عقول الخلق حتى في تلك المراحل المتقدمة العالية. فكذاك الأمر، فإن الدولة المحمدية العظمى حين تنتهي ويرتفع محمد وآل محمد ويرتفع لطفهم بالتدريج، حينئذ يتضح للجميع من أن الخلائق، من أن الناس، من أن أهل الأرض، من أن أهل الدنيا من دون محمد وآل محمد لن يستطيع أن يصل إلى ما يريده سبحانه وتعالى، لن تتحقق السعادة ولن يتحقق الخير من دون محمد وآل محمد، إن كان ذلك بمستوى الألطاف الجلية أو بمستوى الألطاف الخفية. فلذا ترتفع الدولة المحمدية، وحينئذ تتبين الحقائق، الفضل كل الفضل كان لمحمد وآل محمد، وما هو للناس بما هم هم، إن كان لهم من فضل فبسبب اتباعهم وبسبب التصاقهم بمحمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولذا في هذه المرحلة تتجلى لنا هذه العلامة الواضحة من علائم القيامة، فقد بدأت أشراط الساعة، دابة الأرض أجمل مخلوق، أحسن مخلوق، دابة الأرض، عنوان قرآني ورمز وحياني جاء في سورة النمل، هذه سورة النمل، وهذه هي الآية 82 بعد البسملة من سورة النمل. وإذا وقع القول عليهم، وإذا وقع القول عليهم، فإن الدولة المحمدية قد طويت، وإن القيامة قادمة، يوم القائم طوي ويوم الرجعة طوي، ونحن نقبل على يوم القيامة. فهذه إرهاصاته، هذه بداياته. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا الآيات بحسب التأويل العلوي الآيات إنها آيات علي وآل علي، إنها آيات محمد وآل محمد، الآيات هم في وجه من الوجوه، الآيات ما يصدر عنهم، ما يرتبط بهم، ما يتعلق بهم، مثلما نعبر عنهم أنهم خزائن الله ونعبر عنهم أنهم خزان الله، الخزائن خزائن والخزان خزان، فهم خزائن الله. حين أقول نعبر عنهم لا بتعابيرنا الخاصة، هذه أحاديثهم وزياراتهم وأدعيتهم وقرآنهم المفسر بتفسيرهم، فمثلما نقول عنهم أنهم خزائن الله ونقول عنهم أنهم خزان الله. كذلك هم الآيات بنفسها، وكذلك فيضهم وما يصدر عنهم يعبر عنه بالآيات. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، كانوا يعيشون سعادة الدنيا في الدولة المحمدية العظمى، ففيها الصالحون وفيها الطالحون، حين طويت أيام الدولة المحمدية العظمى بقي الصالحون وبقي الطالحون، وإننا مقبلون على يوم القيامة، فهنا يأتي التمييز الإلهي. الروايات تحدثنا من أن هذا العنوان، هذا العنوان دابة الأرض، هو عنوان مختص بأمير المؤمنين بسيد الأوصياء، سيتجلى للخلق في أجمل صورة في أحسن ما يكون، لا مثل ما يأتي في أحاديث النواصب والتي اعتمد عليها أيضا مراجعنا وعلماؤنا، مع أنهم يضعفون أحاديث العترة الطاهرة، ولكنهم حين يتحدثون في كتبهم وفي تفاسيرهم عن دابة الأرض يريدون مثل تلك المعاني، عن دابة مخيفة وعن وحش مخيف. الروايات تحدثنا عن أن الأمير صلوات الله وسلامه عليه سيكون في أجمل صورة، سيكون في أبهى ما يمكن أن يكون عليه، حينما تتفعل هذه المرحلة، إنها مرحلة ظهور دابة الأرض. نذهب إلى فصل. جاء في كتابي مختصر بصائر الدرجات بسنده عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لقد أسرى بي ربي عز وجل فأوحى إلي من وراء الحجاب ما أوحى، وكلمني بما كلمني، فكان مما كلمني به يا محمد. علي أول من آخذ ميثاقه من الأئمة. يا محمد، علي آخر من أقبض روحه من الأئمة، وهو الدابة التي تكلمهم، تكلم الخلق. يا محمد، علي أظهره على جميع ما أوحيه إليك، ليس لك أن تكتم منه شيئا. يا محمد، علي أبطنه سري الذي أسررته إليك، فليس فيما بيني وبينك سر دون علي. موطن الشاهد هنا علي آخر من أقبض روحه من الأئمة، وهو الدابة التي تكلمهم. الحديث عن الدولة المحمدية العظمى، حيث يرتفع محمد ويرتفع الأئمة الأطهار صلوات الله عليهم، لا يبقى إلا علي في العالم الدنيوي، لأنه هو الذي سيكون في هذه المرحلة، إنها مرحلة دابة الأرض. نحن قد انتقلنا إلى المحطة السادسة، المحطة السادسة أشراط الساعة، وبينت لكم أهم العناوين في هذه المحطة في الحلقة الماضية: ظهور دابة الأرض، انتشار الفساد والإفساد في قوم هم شرار الخلق الذين ستقوم عليهم القيامة، ظهور قوم يأجوج ومأجوج، وبعد ذلك الارتجاجات والاهتزازات والتغيرات الكونية التي هي بمثابة مقدمة للتغيير الكوني الكبير. هذه مرحلة أشراط الساعة. النبي ارتفع، آل محمد ارتفعوا، لم يبق إلا علي الذي سينفذ هذه المرحلة، إنها مرحلة دابة الأرض. وإلى هذا يشير الحديث الذي قرأته عليكم: يا محمد، علي آخر من أقبض روحه من الأئمة، وهو الدابة التي تكلمهم، تكلم الخلق، تكلم الصالح والطالح، تكلم الأخيار والأشرار ممن بقي من رعايا الدولة المحمدية العظمى بعد أن ارتفع محمد وآل محمد. انتهت مرحلة الرجعة ودخلنا في مرحلة أشراط الساعة. نذهب إلى فاصل. ما جاء في تفسير القمي رضوان الله تعالى عليه فيما يرتبط بهذه الآية: إنها الآية 82 بعد البسملة من سورة النمل. أنا أقرأ من تفسير القمي طبعة مؤسسة الأعلمي صفحة 488 وما بعدها. عن أبي بصير عن أبي عبد الله عن إمامنا الصادق قال انتهى رسول الله إلى أمير المؤمنين وهو نائم في المسجد قد جمع رملا ووضع رأسه عليه فحركه برجله ثم قال له قم يا دابة الله. فقال رجل من أصحابه يا رسول الله أيسمي بعضنا بعضا بهذا الاسم؟ فقال لا والله ما هو إلا له خاصة وهو الدابة التي ذكر الله في كتابه وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ثم قال من الذي يقول؟ رسول الله. والذي يحدثنا عن قول رسول الله هو إمامنا الصادق. ثم قال يا علي إذا كان آخر الزمان أخرجك الله في أحسن صورة في أجمل صورة. رسول الله أجمل الجمال هو الذي يقول، فحينما يقول عن صورة هي أحسن صورة في نظره في نظر رسول الله. ثم قال يا علي إذا كان آخر الزمان أخرجك الله في أحسن صورة ومعك ميسم تسم به أعداءك. الميسم هو آلة للتعليم، مرادي آلة للتعليم لوضع العلامات وليس للتعليم للتدريس. الميسم آلة للوسم والوسم هو التعليم أي وضع العلامات. الميسم آلة للوسم وللتعليم، وإذا أردنا أن نشخصها بدقة عملية تناسب العصر الذي قيلت فيه إنها آلة حديدية في نهايتها نقش بمثابة ختم، فأصحاب المواشي وأصحاب الأغنام وأصحاب الإبل كانوا يضعون هذا الميسم في النار حتى يحمر ويختمون به دوابهم وحيواناتهم لأجل أن يميزوها عن غيرها. الميسم هو آلة للوسم، آلة للتوسيم للتعليم. يا علي إذا كان آخر الزمان أخرجك الله في أحسن صورة ومعك ميسم تسم به أعداءك. معك ميسم تسم به أعداءك، ليس بالضرورة أن يكون الكلام عن ميسم كهذا الذي يستعمله الرعاة، وإنما المراد من الميسم جهاز آلة وفقا لتلك الآلة وفقا لذلك الجهاز يوسم الذي يوسم بواسطة ذلك الجهاز كي يميز من أنه من الأولياء من الأعداء. هذه الفكرة قد تقربها فكرة عملية موجودة الآن وتجربها بعض الشركات، ويقال من أن بعض الدول تقترح هذا الأمر من أن يكون مطبقا في مستقبل الأيام على الجميع. يوضع تشيب رقاقة إلكترونية عند الإنسان في هذه الرقاقة كل المعلومات التي ترتبط به، فلن يكون محتاجا لجواز السفر، لن يكون محتاجا لإجازة السياقة في السيارة، لن يكون محتاجا لوثائق التأمين لحياته الشخصية، لبيته، للتأمين الصحي، لكل شيء. لن يكون محتاجا لأن يحمل معه دفاتر الصكوك البنكية، لن يحتاج إلى وثيقة من الوثائق، فكل المعلومات التي ترتبط به، ترتبط بوضعه الأمني، بوضعه القانوني، بوضعه العلمي، بوضعه العملي، بوضعه الاقتصادي، بوضعه المالي، بكل ما عليه وبكل ما له، يكون مجموعا ومثبتا في ذلك الشيب، في تلك الرقاقة الألكترونية. وعبر الأجهزة يستطيعون أن يكتشفوا ما يريدون من المعلومات من ذلك الشخص. هناك شركات الآن تجرب هذه الطريقة. هذا الموضوع هو قيد الدراسة، هو قيد العمل التجريبي. فليس بالضرورة أن يكون الميسم الآلة القديمة التي كان أصحاب المواشي يستعملونها. يا علي، إذا كان آخر الزمان أخرجك الله في أحسن صورة ومعك ميسم تسم به أعدائك، الدولة المحمدية انتهت، محمد وآل محمد رفعوا، لم يبق إلا علي، وعلي سيظهر بمظهر من مظاهره الكثيرة، فهو صاحب الرجعات وصاحب الكرات وهو صاحب المظاهر الكثيرة، فإن عليا سيغيب ويظهر. الدولة المحمدية انتهت، محمد وآل محمد رفعوا، فيضهم بدأ ينسحب شيئا فشيء، لطفهم الخاص. علي صلوات الله وسلامه عليه سيكون له ظهور، في ظهور من ظهوراته التي عنونت بدابة الأرض، حيث يحدثنا رسول الله وهو يقول لأمير المؤمنين: يا علي، إذا كان آخر الزمان أخرجك الله في أحسن صورة ومعك ميسم تسم به أعدائك، لأن دابة الأرض في هذه المرحلة ستعزل ما بين الأخيار والأشرار. وهنا يتجلى معنى ولاية علي بن أبي طالب حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي. هنا الأخيار سيكونون في حصن محصن، ممن؟ من الفتن، إلى أن ينتقلوا إلى مرحلة جديدة من الفتن، من فتن الفساد والإفساد، ومن العذاب القادم، إنه عذاب سيفعل عن طريق أقوام يأجوج ومأجوج، الذين يسمهم علي بميسمه من أنهم أعداؤه، فهؤلاء سيجري عليهم ما يجري. والذين يسمهم يعزلهم إنه يحصنهم في حصنه فذلك شأن آخر. هنا يتجلى هذا المعنى: ولاية علي بن أبي طالب حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي. هذا هو عذاب الله القادم، عذاب الله القادم بعد أن انتهت مرحلة الرجعة وبعد أن رفع محمد وآل محمد وبعد أن بدأ لطفهم الخاص فيضهم الخاص بالانسحاب تدريجيا. وهنا تتجلى لنا دابة الأرض، صورة لعلي في أحسن ما يمكن أن تكون، فإنه سيجعل أولياءه في حصن منيع. ولاية علي بن أبي طالب حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي. أما الذين سيوسمون بهذا الميسم ويميزون ويشخصون على أنهم أعداء علي وآل علي، فإن كثيرا من الأمور بانتظارهم. فقال رجل لأبي عبد الله: إن الناس يقولون هذه الدابة إنما تكلمهم، باعتبار أن الآية ماذا تقول؟ الآية في سورة النمل ماذا تقول؟ هكذا تقول: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض، يقولون تكلمهم من الكلم وهي الجراحة، أخرجنا لهم دابة من الأرض، لأنهم يصورونها بصورة مخيفة كما ذكرت لكم قبل قليل في كتب النواصب، في كتب التفسير، في كتب الحديث، في كتب السير. الثقافة الشيعية أيضا تأثرت بهذا. أنا لا أريد أن أضع أصابعي على كل هذه التفاصيل، أريد أن أذهب إلى الخلاصة المفيدة. الآية هكذا: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. هم ماذا يقولون؟ تكلمهم. فقال رجل لأبي عبد الله: إن الناس يقولون هذه الدابة إنما تكلمهم، يعني تجرحهم من الكلم وهو الجرح. فقال أبو عبد الله: كلمهم الله في نار جهنم، إنما هو يكلمهم من الكلام. الآية الثالثة والثمانون بعد هذه الآية، نحن إذا قرأنا الآية الثانية والثمانين: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. الآية التي تأتي بعدها مباشرة: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. إنها الآية الصريحة في الرجعة مباشرة بعد هذه الآية. دابة الأرض لها ظهورات، دابة الأرض سيكون لها ظهور في مرحلة الرجعة، وسيكون لها ظهور وظهور، إلا أن الحديث عن أشراط الساعة، وفي أشراط الساعة هناك ظهور خاص لدابة الأرض، فإن دابة الأرض في هذه المرحلة تميز بين أوليائها وأعدائها. والدليل على أن هذا في الرجعة، لازلت أقرأ من تفسير القمي، والدليل على أن هذا في الرجعة قوله: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. قال الآيات أمير المؤمنين والأئمة، وهذا واضح وقد بينته مرارا وكرارا في هذا البرنامج وفي سائر برامج الأخرى، هذا واضح في منهجية علي التفسيرية. قال الآيات أمير المؤمنين والأئمة، فقال الرجل لأبي عبد الله: إن العامة تزعم أن قوله ويوم نحشر من كل أمة فوجا عنا يوم القيامة. فقال أبو عبد الله: أفيحشر الله من كل أمة فوجا ويدع الباقين؟ لا، ولكنه في الرجعة. وأما آية القيامة فهي: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. ومر الحديث عن هذه الآية في سورة الكهف. وأما آية القيامة فهي: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. لا زال المحدث القمي علي ابن إبراهيم رضوان الله عليه وعلى أبيه لا زال يحدثنا عن المفضل عن الصادق صلوات الله وسلامه عليه: ويوم نحشر من كل أمة فوجا قال ليس أحد من المؤمنين قتل إلا يرجع حتى يموت، ولا يرجع إلا من محض الإيمان محضا ومن محض الكفر محضا. قال أبو عبد الله: لا زال الحديث عن إمامنا الصادق. قال أبو عبد الله: ليس بالضرورة أن هذه الأحاديث قيلت في مجلس واحد، هذه الأحاديث قيلت في مجالس إمامنا الصادق في أوقات مختلفة، إلا أن المحدث القمي علي ابن إبراهيم يأتي بأحاديثهم ويجمعها في تفسير قرآنهم. قال أبو عبد الله صلوات الله عليه إمامنا الصادق: قال رجل لعمار بن ياسر: يا أبا اليقظان، وهذه كنية عمار معروفة، قال رجل لعمار بن ياسر: يا أبا اليقظان، آية في كتاب الله قد أفسدت قلبي وشككتني. قال عمار: وأي آية هي؟ قال: قول الله: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض. فأي دابة هي؟ قال عمار: والله ما أجلس ولا آكل ولا أشرب حتى أريكها. فعمار هنا يحلف: والله ما أجلس ولا آكل ولا أشرب حتى أريكها. فجاء عمار مع الرجل إلى أمير المؤمنين وهو يأكل تمرا وزبدا، الأمير كان يأكل تمرا وزبدا، فقال له الأمير، قال لعمار: يا أبا اليقظان هلم، تفضل تعال وكل معي، هلم. فجلس عمار وأقبل يأكل معه، يأكل مع الأمير. فتعجب الرجل من عمار، لأن عمار قبل قليل قال له: والله ما أجلس ولا آكل ولا أشرب حتى أريكها. وما قد فعل عمار ذلك؟ فإنه ما أرى الرجل دابة الأرض. فلما قام عمار قال له الرجل: سبحان الله، يا أبا اليقظان، حلفت أنك لا تأكل ولا تشرب ولا تجلس حتى ترينيها، قال عمار: قد أريتكها إن كنت تعقل. هذا هو أمير المؤمنين، وهذا العنوان القرآني دابة الأرض يطلق عليه في مظهر من أحسن مظاهره ومن أجمل مظاهره صلوات الله وسلامه عليه. إنه يسم أعداءه ويسم أولياءه، يسم أولياءه بوسام الشرف والكرامة، وسام الانتساب إلى علي، وسام الدخول في ذلك الحصن المقدس، ولاية علي حصني، فمن دخل في حصني أمن من عذابي. فخذنا يا أمير، خذنا في أحضانك، وخذنا في حصونك، خذنا في حصن ولايتك. نذهب إلى فاصل. هذا هو الجزء الأول من الكافي الشريف، وهذه الطبعة طبعة دار الأسوة طهران إيران، صفحة 222، وهذا هو الحديث الثالث من الباب المعنون أن الأئمة هم أركان الأرض. الحديث طويل عن أبي الصامت الحلواني عن إمامنا الباقر. إمامنا الباقر يحدثنا عن أمير المؤمنين، وقال أمير المؤمنين: أنا قسيم الله بين الجنة والنار، لا يدخلها داخل إلا على حد قسمي، إلا على حد قسمي ما أقوم بتقسيمه بين الجنة والنار. هذا هو المراد. أنا قسيم الله بين الجنة والنار، لا يدخلها داخل إلا إلا على حد قسمي، وأنا الإمام لمن بعدي، والمؤدي عمن كان قبلي، لا يتقدمني أحد إلا أحمد صلى الله عليه وآله، وإني وإياه لعلى سبيل واحد، إلا أنه هو المدعو باسمه، إلا أنه هو المدعو باسمه، يعني هو اسمه محمد وأنا اسمي علي، مثل ما قال صلى الله عليه وآله: أنا علي وعلي أنا. وقال أمير المؤمنين: أنا محمد ومحمد أنا. وإني وإياه لعلى سبيل واحد، وإني وإياه، إياه هنا تشير إلى رسول الله، وإني وإياه لعلى سبيل واحد، إلا أنه هو المدعو باسمه، ولقد أعطيت الست. ماذا أعطي؟ علم المنايا والبلايا والوصايا وفصل الخطاب، وإني لصاحب الكرات، وإني لصاحب الكرات ودولة الدول، وإني لصاحب العصا والميسم والدابة التي تكلم الناس، وإني لصاحب الكرات ودولة الدول. الدول جمع لدولة، والدولة تعني التبدل من حال إلى حال. فحينما يقول أنا صاحب الكرات، فكل كرة من هذه الكرات هي دولة من الدول. للحديث وجوه لست بصدد التوغل في تفاصيل الحديث، لكن الأمير هنا يصف نفسه بأنه الدابة التي تكلم الناس، بأنه صاحب العصا والميسم، وهو يتحدث عن كرات وعن دول وعن دولة الدول. هكذا يقول: ولقد أعطيت الست علم المنايا والبلايا والوصايا وفصل الخطاب، وإني لصاحب الكرات ودولة الدول، وإني لصاحب العصا والميسم والدابة التي تكلم الناس، وإني لصاحب الكرات ودولة الدول، ويمكن أن تقرأ ودولة الدول. فإذا قرأناها ودولة الدول يعني أن عليا هو بنفسه دولة الدول، فهو الذي بيده يكون التغيير والانتقال من كرة إلى كرة، ومن دور إلى دور، ومن حال إلى حال. وأما إذا قرأناها وإني لصاحب الكرات ودولة الدول، فهو صاحب دولة الدول. أنا لا أريد أن أقف طويلا عند هذه التفاصيل الصغيرة، فهذا سيدخلني في الكثير من الكلام الذي لا أريد أن أتناوله في هذا البرنامج. وإني لصاحب الكرات ودولة الدول، وإني لصاحب العصا والميسم والدابة التي تكلم الناس. نذهب إلى فاصل. إنه صاحب العصا والميسم، العصا التي يسوق بها شرار الخلق. ليس الحديث عن عصا بهذا المعنى البسيط الساذج كما هو الحال في معنى الميسم، فهو صاحب العصا الذي سيسوق شرار الخلق في الاتجاهات التي هم حكموا على أنفسهم بها، سيسوقهم بعيدا عن حسن ولايته وعن الأخيار القاطنين في حسنه. أنا لا أتحدث عن حسن مادي، إنني أتحدث عن حسن حقيقة الولاية العلوية. فهو صاحب العصا وهو صاحب الميسم صورة يرسمها لنا إمامنا السجاد في خطبته التي خطبها في قصر يزيد عليه لعائن الله. هذا هو الجزء 45 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي، طبعة دار إحياء التراث العربي، صفحة 138. ماذا قال إمامنا السجاد في خطبته التي افتخر بها بجده رسول الله، بجده أمير المؤمنين؟ فماذا قال؟ قال: أنا ابن علي المرتضى. وماذا بعد؟ أنا ابن علي المرتضى، أنا ابن من ضرب خراطيم الخلق. صورة تقرب نفس المعنى، هذه مظاهر علي لكنها لا تعد ولا تحصى، وفي كل طبقة من طبقات الوجود بحسب خصائص تلك الطبقة. أنا ابن علي المرتضى، أنا ابن من ضرب خراطيم الخلق حتى قالوا لا إله إلا الله. في كل مرحلة هناك خصوصية لصاحب العصا هذا، فتارة تكون العصا سيفا ينادي بين السماء والأرض باسمها جبرائيل، لا فتى إلا علي ولا سيف إلا ذو الفقار. تارة تكون العصا هي هذه، وتارة وتارة ليس الحديث عن علي، لكن الكلام يجر الكلام في بعض الأحيان. هذا هو مشارق أنوار اليقين. علي يحدثنا عن علي، فماذا يقول؟ مشارق أنوار اليقين للحافظ رجب البرسي، منشورات مؤسسة الأعلمي، بيروت لبنان، صفحة 164. شيء من حديث علي قطعا هو في أفق المدارات لي ولكم. ماذا يقول أمير الأمراء؟ ماذا يقول صاحب الكرات؟ ماذا يقول سيد الآيات؟ ماذا يقول دولة الدول؟ ماذا يقول صاحب العصا والميسم؟ ماذا يقول هذا الفتى الذي لا فتى إلا هو؟ هكذا يقول الأمير، مثلما حدثنا الأصبغ ابن نبات. وقبل أن أقرأ عليكم ما قاله الأمير لنذهب إلى فاصل. الكرار يقول: ومن أنكر أن لي في الأرض كرة بعد كرة، إنه الكرار صاحب الكرات، ومن أنكر أن لي في الأرض كرة بعد كرة وعودا بعد رجعة حديثا كما كنت قديما، ما كراته كانت مع الأنبياء، كنت مع الأنبياء باطنا، كنت مع الأنبياء سرا. أنا لا أريد أن أشرح كلامه، وقت البرنامج قارب على الانتهاء، وهذا البرنامج ليس معدا للحديث عن أمير الأمراء. ومن أنكر أن لي في الأرض كرة بعد كرة وعودا بعد رجعة حديثا كما كنت قديما فقد رد علينا، ومن رد علينا فقد رد على الله. أين هؤلاء الذين ينكرون الرجعة؟ لا شأن لنا بهم. ومن أنكر أن لي في الأرض كرة بعد كرة وعودا بعد رجعة حديثا كما كنت قديما فقد رد علينا، ومن رد علينا فقد رد على الله. الذين حينما يرد عليهم يكون الرد على الله، هؤلاء علي وليس المراجع كما يكذبون عليكم، كما يحرفون الروايات والأحاديث، كما حرفوا رواية عمر بن حنظلة. الذين إذا ما رد عليهم فإن الرد يكون على الله، هؤلاء علي وآل علي. أما المراجع والفقهاء والعلماء وأصحاب العمائم إنهم قد حرفوا حديث الإمام الصادق، فليس من حديث ورد عن الإمام الصادق بهذا النص من أن الراد على الفقيه راد على الله، والله هذا افتراء وكذب. ما جاء عنهم من أن القاضي الذي يقضي بحكمهم إذا قضى بحكمهم بحكم آل محمد ورد من رد عليه فإن الراد عليه راد على الله، أما أننا لا نملك حديثا على الإطلاق من أن الراد على المرجع، الراد على الفقيه، الراد على العالم وحتى على القاضي إذا لم يكن حاكما بحكمهم وقاضيا بقضائهم فما هو برد على الله؟ ما هو هذا إنسان عادي يخرط مثل ما أنا أخرط وأنتم تخرطون، حالة الخرط والسفاهة موجودة عند الجميع. فإذا لم يكن حديثه عن آل محمد لا قيمة له، ولذلك لا يوجد، هؤلاء يكذبون عليكم والبعض منهم جهال، هؤلاء الذين يرتقون المنابر هؤلاء جهال لا يفقهون شيئا، حين يقولون لكم من أن الراد على الفقيه راد على الله هذا كذب، هذا افتراء، لا وجود لمثل هذا الحديث. الراد على علي وآل علي راد على الله، لأنهم وجه الله، لأنهم لسان الله، فحينما يتكلمون الله هو الذي يتكلم، فمن يرد على علي يرد على الله. ومن أنكر، هذا كلام الأمير، ومن أنكر أن لي في الأرض كرة بعد كرة وعودا بعد رجعة، هؤلاء المراجع الذين ينكرون هذه المعاني، هؤلاء الذين هم يردون على الله، لا أننا حينما نرد عليهم نرد على الله، لا قيمة لهم، قيمتهم باتباعهم لعلي وآل علي، حينما يشككون في أحاديث العترة هؤلاء هم يردون على الله، حينما ينكرون الرجعة ويقولون لا تساوي فلسن هؤلاء هم الذين يردون على الله. ومن أنكر أن لي في الأرض، أن لي أو لي في الأرض كرة بعد كرة وعودا بعد رجعة حديثا كما كنت قديما فقد رد علينا، ومن رد علينا فقد رد على الله. أنا صاحب الدعوات، أنا صاحب الصلوات، أنا صاحب النقمات، أنا صاحب الدلالات، أنا صاحب الآيات العجيبات، أنا عالم أسرار البريات، أنا قرن من حديد، أنا أبدا جديد، أنا منزل الملائكة منازلها، أنا آخذ العهد على الأرواح في الأزل، أنا المنادي لهم ألست بربكم بأمر قيوم لم يزل، أنا كلمة الله الناطقة في خلقه، أنا آخذ العهد على جميع الخلائق في الصلوات، أنا غوث الأرامل واليتامى، أنا باب مدينة العلم، أنا كهف الحلم، أنا عامة الله القائمة، أنا صاحب لواء الحمد، أنا صاحب الهبات بعد الهبات، ولو أخبرتكم لكفرتم، أنا قاتل الجبابرة، أنا الذخيرة في الدنيا والآخرة، أنا سيد المؤمنين، أنا علم المهتدين، أنا صاحب اليمين، أنا اليقين، أنا إمام المتقين، أنا السابق إلى الدين، أنا حبل الله المتين، أنا الذي أملأها عدلا كما ملئت ظلما وجورا، بسيفي هذا، إنها الكرات، إنها الرجعات، إنها الأوبات، أنا صاحب جبريل، أنا تابع ميكائيل، أنا شجرة الهدى، أنا علم التقى، أنا حاشر الخلق إلى الله بالكلمة التي بها يجمع الخلائق، أنا منشئ الأنام، أنا جامع الأحكام، أنا صاحب القضيب الأزهر والجمل الأحمر، أنا باب اليقين. شخصية تحدثت عنها الروايات ورمز من الرموز في مستقبل الأيام، أنا صاحب القضيب الأزهر والجمل الأحمر، أنا باب اليقين، أنا أمير المؤمنين، أنا صاحب الخضر، أنا صاحب البيضاء، أنا صاحب الفيحاء، أنا قاتل الأقران، أنا مبيد الشجعان، أنا صاحب القرون الأولين، أنا الصديق الأكبر، أنا الفاروق الأعظم، أنا المتكلم بالوحي، أنا صاحب النجوم، أنا مدبرها بأمر ربي. الكلام طويل يا أمير، أنت كذلك وفوق ذلك، ولا نعرفك يا أمير، لا نعرفك يا أمير، نحن نردد ما تقول. وتعجز منا المقاول والعقول. الأشعار التي قيلت فيك هي دونك، وحتى الأشعار التي نرددها نرددها لجمالها، وهي قاصرة ومقصرة في الحديث عنك. يطيب لي أن أردد هذه الأبيات وهي قاصرة ومقصرة في حقك يا أمير، أبيات من قصيدة عبد الباقي العمري، وهو يخاطب الأمير: وأنت أنت الذي حطت له قدم، يا أمير وأنت أنت الذي حطت له قدم، وأنت أنت الذي حطت له قدم في موضع يده الرحمن قد وضعا. حينما صعد الأمير على كتفي رسول الله، لقطة جميلة يلتقطها عبد الباقي العمري، حين صعد الأمير على كتفي رسول الله في هدم أصنام الكعبة، الواقعة المعروفة، فأين قد وضع علي أقدامه؟ على الموضع الذي وضع الله يده على ظهر رسول الله، ورسول الله هو الذي أخبرنا من أنه أحس ببرد يده بين كتفيه حينما وضع الله يده على ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله. وأنت أنت الذي حطت له قدم، يا أمير وأنت أنت الذي حطت له قدم في موضع يده الرحمن قد وضع، وأنت أنت، وأنت أنت نقطة باء مع توحدها، بها جميع الذي في الذكر قد جمع. أنا ألتقط الأبيات من جهات مختلفة من القصيدة، القصيدة طويلة ووقت البرنامج انتهى. وأنت أنت الذي حطت له قدم، حطت له قدم في موضع يده الرحمن قد وضع، وأنت أنت يا أمير نقطة باء مع توحدها. بها جميع الذي في الذكر قد جمع، وباب خيبر، وباب خيبر لو كانت مسامره، وباب خيبر، وباب خيبر لو كانت مسامره كل الثوابت حتى القطب لانقلع، وباب خيبر لو كانت مسامره كل الثوابت حتى القطب لانقلع. ما فرق الله شيئا في خليقته من الفضائل إلا عندك اجتمع، ما فرق الله شيئا في خليقته من الفضائل إلا عندك اجتمع. أنت أنت العلي الذي فوق العلا رفع، ببطن مكة وسط البيت إذ وضعا، وأنت أنت، وأنت أنت يا أمير سمتك أمك، سمتك أمك بنت الليث حيدرة، سمتك أمك بنت الليث حيدرة، أكرم 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 بلبوة ليث أنجبت سبعة. سلام على صاحب الكرات، سلام على سيد الآيات العجيبات، سلام على مجمع كل الحقائق والدلالات، سلام على صاحب الكرة والرجعة والأوبة ودولة الدول، سلام على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ورحمة الله وبركاته. ملتقانا غدا في حلقة جديدة من برنامج زهرائيون. بقية حديثنا في المحطة السادسة أشراط الساعة في الحلقة القادمة يوم الجمعة إن شاء الله تعالى. أسألكم دعاء جميعا في أمان الله.